بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، الحديث 27 بعد 300 بترقيم العلامة البسام رحمه الله تعالى، وهو حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة بخصفة فصلى فيها، فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته. الحديث، وفيه أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، متفق عليه. هذا الحديث ذكره الحافظ ابن حجر في باب صلاة الجماعة والإمامة، والمقصد من هذا الحديث أوله ما ذكره الحافظ رحمه الله: احتجر النبي عليه الصلاة والسلام حجرة بخصفة. احتجر حجرة يعني اتخذ مكانا، اقتطع مكانا من المسجد وجعله كالحجرة، فوضع عليه خصفة يعني من حصير أحاطه وحجزه، وصلى فيه صلى الله عليه وآله وسلم. فلما فعل ذلك تتبع إليه رجال، أي تطلبوه ليقتدوا به، وجاءوا يصلون بصلاته. فالشاهد أنهم صلوا بالنبي مع خلف النبي عليه الصلاة والسلام، كان يأمهم وهم خلفه، وبينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام الحاجز، فهو في مكان كالحجرة وهم يصلون من خلف ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا ذكره المؤلف رحمه الله في باب صلاة الجماعة والإمامة، وقال فيه الشارح رحمه الله: يؤخذ منه جواز اقتداء المأموم ولو كان الإمام في حجرة لا يراه المأموم، يعني ولو كان فاصل ما دام أن الصفوف متصلة، أو كان أحدهما في السطح والآخر في المكان الأسفل، فالعبرة بإمكان الاقتداء إذا كان جميعا في المسجد أو بالمسجد، فجواز هذا محل اتفاق بين الأئمة. وهذا هو يعني موطن الشاهد من هذا الحديث، وسبب مجيء الحافظ ابن حجر رحمه الله بهذا الحديث. إذن ما يحصل في الحرم الآن من أن الناس يقتدون بالإمام وهم لا يرونه ولا يشاهدونه، وبعضهم في الطابق الثاني الذي أعلى من ذلك، كل ذلك جائز، كل ذلك جائز ما دام أن الإمام أسفل وهم أعلى فهذا جائز. والخلاف بين العلماء فيما إذا كان الإمام في الأعلى والمأمومين في الأسفل، ما يحصل في البدروم مثلا، ولكن ما دام يمكن الاقتداء فهذا جائز. فأخذ ذلك العلماء من هذا الحديث، كان بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين المأمومين حاجز، والرسول عليه الصلاة والسلام ظاهر الحديث أنه بدأ يعني الصلاة منفردا، بدأها بنية ماذا؟ الانفراد، يصلي وحده عليه الصلاة والسلام، ثم اقتدى به هؤلاء فغير النية من المنفرد إلى الإمام، وهذا جائز. ولهذا قال المؤلف: جواز تعيين نية الجماعة في الصلاة من الإمام والمأموم، ولو لم يحصل ذلك إلا في أثناء الصلاة، فتنتقل نية المنفرد إلى نية الإمام، يعني هذا ما يضر. قد تكون تصلي أحيانا فيأتيك واحد يريد أن يصلي معك، إذن أنت في تلقائيا لما تبدأ تكبر وترفع صوتك هذا علامة منك أنك يعني استشعرت أنك إمام، اللي هي منتقلة، يعني ما يحتاج يعني وقفة انتظار، يعني مثل ما يعتقد البعض اللي يقول لك كيف تنتقل النية، هي تلقائية. كونك يعني تقدمت وهم تأخروا هذا كله رضا منك بماذا؟ بأنك تصبح ماذا؟ إمام. ولهذا النية أمرها أسهل مما يعتقده الموسوسون. حسب المكان، إذا المكان متسع يرجعون إذا المكان غير متسع ربما يقدم الإمام، أمر سهل يعني. يصير ما دام انها يعني بالمسجد تصلها ملحقه بالمسجد منفصله لكنها ملحقه بالمسجد، ملحقه بالمسجد يعني معناها منفصله، ما هي مثلا في بيت اخر بعيد عن المسجد موصله، ما يخالف يعني الامر سهل. التحديد بحركتين او ثلاث لا دليل عليه. أيقول المؤلف أيضا من الفوائد، من فوائد هذا الحديث جواز اقتداء المتنفل بالمفترض، فإن صلاة التهجد في حقه صلى الله عليه وسلم واجبة، الصلاة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وصلى واحتجر لها حجرة، يقول هي تهجد وهي في حقه عليه الصلاة والسلام واجبة وفي حق أمته سنة، فيكون فيه جواز اقتداء المتنفل بالمفترض. وهذا يأتي يعني مع المؤلف ذكر هنا خلاف، يقول أما اقتداء المفترض بالمتنفل ففيها روايتان عن الإمام أحمد قال، والأخرى أنها تجوز وهي الصحيحة دليل لقصة في الصحيحين. إن شاء الله يأتي معنا قراءتها في حديث معاذ الآتي معنا إن شاء الله. الحاصل أنه إذا كان الإمام يصلي بنية النافلة والمأموم يصلي بنية الفريضة فهذا جائز، أو العكس جائز من جهة أن الدليل صح به. وتأمل كلمة المؤلف هنا الشارح رحمه الله يقول في المسألة روايتان، إحداهما لا تجوز وهي المشهورة من المذهب يعني مذهب الحنابلة، والأخرى تجوز وهي الصحيحة دليلا لقصة في الصحيح. هذا الأسلوب من المؤلف يعلمنا اتباع الدليل، يعني حتى لو كانت المسألة في غير مذهبك ولكن صح فيها الدليل فالقول بها هو المتعين. وهكذا علماؤنا جزاهم الله خيرا في طرحهم المسائل في عرضهم الأمور يعلمون الطالب اتباع ماذا؟ الدليل والسنة، حتى وإن كان يخالف المذهب يخالف المشهور من المذهب أهم شيء إيش الدليل، إيش الذي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام يعملون به. والشارح رحمه الله ونحن نقرأ منذ أول الكتاب إلى الآن نلاحظ أنه دائما يتتبع ماذا؟ السنة واتباع الدليل والقول بالدليل. فكونه تمذهب على مذهب معين ودرت عليه لا يمنع أنه إذا عرف الحق والدليل أن يعمل به وأن يقول به. وهذا يعني حال العالم الرباني الذي يعلم الناس الدليل من الكتاب والسنة، بخلاف الذي يعلمهم نصوص جوفاء بعيدة عن الدليل بعيدة عن القرآن بعيدة عن السنة. فلهذا أنت إذا ألقيت على الناس الكتاب والسنة انشرح الصدور، وإذا قلت لهم قال فلان وقال فلان بدون أن تعزز ذلك بقول الله أو بقول رسوله عليه الصلاة والسلام القلوب تقسو، لأن القلوب تستنير بالكتاب والسنة. وهذا ما يتميز به أهل السنة في كل مكان وزمان، إذا وعظوا الناس وعظهم بالوحي والقرآن، القرآن كما قال الله تعالى قل إنما أنذركم بالوحي، وكما قال تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الخطبة عند أهل السنة مليئة بالآيات والأحاديث، قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. وعند غير أهل السنة ربما تجدها قصاصات من الجرائد والمجلات وأخبار سياسية وأمور لا داعي لها وأمور تقسو منها القلوب. هذا الذي يتميز به من عرف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السبب إخواني أنه في بعض الناس اليوم ما عنده قناعة بأن القرآن والسنة يعني يمكن أن يحل مشاكل الناس، ما عنده قناعة، فهذا الذي ما عنده قناعة سيبحث عن أساليب أخرى، ولهذا ربما يصعد الخطبة من أولها إلى آخرها لا آية ولا حديث، قصة وأشياء ومواعظ يعني عن بني إسرائيل وأشياء أخرى وربما قصص واقعية وإلى آخره ولا آية ولا حديث، يظن أن هذا هو الأمثل، وإن ذكر حديثا يذكر من الموضوعات أو المخيبات والضعيف، لأنه ما عنده حرص، ما عنده حرص على أن يوصل كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام الصحيح إلى الناس. فأنت تنتبه، أنت طالب علم يوفقك الله عز وجل تبين للناس الحق. لو في مجلس من المجالس التي تجلسها مع الناس تذكر لهم آية من كتاب الله أو حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام يحفظونه، حتى لو لم تلم بجوانب معناه تكون قد بلغت، رب مبلغ أو عام سامع. ولهذا رغب الناس السنة. ولهذا دراسة الفقه لها سبيلان. السبيل الأول التمذهب، أنت تدرسها عن طريق المذهب، والسبيل الثاني مثل هذا الطريق الحديث وفوائد، مثل ما فعل حافظ بن حجر. ومن أهل العلم من يسلك هذا السبيل، ومنهم من يسلك هذا السبيل، لكن الملتقى عدم التعصب. عدم التعصب، لا يتعصب الإنسان إلا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث فائدة أخرى، وهي قوله أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ففيه بيان أن الصلاة في البيت أفضل من الصلاة في المسجد إذا كانت نافلة، وهذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده صلى الله عليه وسلم. لاحظ المسجد النبوي الصلاة فيه مضاعفة، خير من 1000 صلاة فيما سوى إلى المسجد الحرام. ومع هذا النافلة في البيت أفضل من الصلاة في المسجد النبوي، وأفضل من الصلاة في المسجد الحرام. لاحظ، وهذا فيه فوائد عظيمة. أول شيء إحياء السنة في البيت ونشر الصلاة، بل يعني السلف كان عندهم بيوت في الأماكن، في البيوت مصليات خاصة صلوا فيها يذكرون الله عز وجل فيها. فيه تعليم الأسرة، الأسرة لما ترى الأب يكثر من الصلاة في البيت والنافلة وكذا يتعلمون الخير. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني جاء عنه في الحديث الصحيح أنه قال صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. فهذا فيه من الفوائد. كذلك هو أبعد عن الرياء وأقرب إلى الإخلاص، وأقرب إلى الإخلاص. يصلي في الحرم النبوي الفريضة، الفريضة، وإذا صلى والله يعني كل ما كانت النافلة في البيت أو في المنزل فهو أفضل، سواء كان مسافرا أو حاضرا. جاء في سنن أبي داود أن عبد الله بن سعد رجل من الصحابة سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وكأنه ما هو من أهل المدينة، فقال له أرأيت بيتي ومسجدي، يعني ما أقربهما، فلأن أصلي في بيتي أحب لي أن أصلي في مسجد في المسجد إلا المكتوب. فلربما يكون هذا بهذا المعنى. الشاهد يا إخواني، عود نفسك أنك تصلي في البيت النافلة، عود نفسك ولو حتى التنفل المطلق. أحيانا النافلة المكتوبة إذا أجلها الإنسان قد يغلبها الشيطان، إذا عرفت أن الشيطان يغلبك صلي في المسجد، لكن لا تحرم البيت من أن تصلي فيه نافلة. تصلي فيه النافلة، النافلة المطلقة كثيرة، أنت عندك في وقت الضحى صلي ما شئت، صلي عند مدخلك وعند مخرجك، قم من الليل صلي من الليل، يعني خلي أهل البيت يرون منك إيه صلاة وعبادة وتعبدا، تجتمع معهم على خير وعلى طاعة. الحديث 28 بخصفة، وفي في أظن لفظ في نسخة أخرى بخصفة أو بحصفة، يقول هنا الشارح بخصفة أي من حصير، هي منسوجة من سعف النخل. في حاشية عندكم؟
الحاشية بحصفة
أي لا. إيش الطبع اللي عندك؟ الشرح أحيانا يكون خطأ من الطبع. إيه هذا كتاب آخر يعني. حجرة مخصصة، ربما يكون رواية في بعض الحديث مخصصة يكون بنفس المعنى. سيأتي تأتي قصة
المعنى. المعنى التسمية أي سفر
شيء عن الفجرة من الخطر. أين حاجة زي حاجة. المؤلف ذكر فيه من الفوائد أنه الجواز حجز مكان في المسجد، لكن بشرط أن هذا ما يضر بالناس، أنك يجوز تحجز لك مكان في المسجد بشرط أنه ما يؤذي الناس ولا يعني يسبب ضيق في المسجد. هل في أي وقت؟ لكن اليوم المساجد فارغة، تحجز اليوم الناس تبدأ من الصف الأخير إلا من رحم الله. تلاحظون الجمعة الناس تأتي من المؤخر تجلس المؤخر، يعني بعض الناس عنده في ذهنه أنه يريد أول واحد يخرج، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه استهموا. الحديث 28 بعد 300 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال صلى معاذ بأصحابه العشاء فطول عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون يا معاذ فتانا؟ إذا أممت الناس فقرأ بي والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى وقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى. متفق عليه واللفظ لمسلم. يعني هذا الحديث جاء به المؤلف في باب صلاة الجماعة والإمامة من وجهين، لبيان ما يتعلق بما ينبغي على الإمام من عدم التطويل، ومن جهة أنه يجوز اختلاف النية بين الإمام والمأموم. معاذ بن جبل رضي الله عنه من القراء ومن الحفاظ، وكان من الشباب الحريصين على العلم الحريصين على كتاب الله، وكان قد بلغ مبلغ العلماء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه وأخبره بذلك، فقال يا معاذ والله إني لا أحبك. منزل عظيمة تبوها معاذ من النبي عليه الصلاة والسلام، وكان لحرصه لا يفوت الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ولحرص قومه عليه كان ينتظرون حتى يرجع فيصلي به، ما يقدمون أحد إمام إلا هو، لأنه كانت الإمامة عندهم ما يقدمون إلا الأفضل، ما يتقدم أي أحد، ينبع الناس ما يحسن القراءة يتقدم. كما في حديث آخر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا كان يصلي ببعض في الأحياء في الأنصار، فكان كلما صلى قرأ في كل ركعة قل هو الله أحد، فقال له القوم لا تفعل، فقال إن شئتم أن أصلي بكم صليت هكذا، وإن أبيتم قدموا أحدكم. فنظروا فما أحب أن يتقدمهم إلا هو، فسكت، معنى أنهم ما يتعصبوا لأنفسهم، يعني رأوا أن هذا الرجل هو أفضلهم أفضل القوم. فحتى التقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام فقالوا فلان يا رسول الله ما يصلي ركعة إلا ويبدأ يقرأ قل الله ثم يقرأ سورة، يعني إذا أراد أن يقرأ البينة يبدأ فيقرأ الإخلاص ثم يقرأ البينة كل ركعة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما الذي دعاك إلى هذا؟ قال إني أحبها أو إنها صفة الرحمة، قال حبك إياها دخلك الجنة. فالشاهد أنهم ما طاوعتهم أنفسهم أن يقدموا أحد غيره، مع أنهم اختلفوا معه، رأوا أن هذا الفعل الذي يفعله غير يعني ما يعرفه من النبي عليه الصلاة والسلام، فكان لا يقدمون إلا من يرون فيه الأحقية في التقديم. معاذ هكذا وصلى بهم فطول. والقصة في الصحيحين أن رجلا صلى خلف معاذ رضي الله عنه، فلما أطال معاذ وكان الرجل ينتظر يريد يسقي زرعة، لما طول معاذ خرج للصلاة وأكمل صلاته وانصرف، فبلغ ذلك معاذا فاتهمه بالنفاق، فبلغ الرجل قالوا معاذ قال عن كذا، يعني في رسل تبلغ هنا وهنا وهنا، خبروا معاذ وخبروا الرجل أنصاري، فقال والله لأشكونه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله معاذ طول بنا فلما خرج قال كذا وكذا. النبي عليه الصلاة والسلام غضب على معاذ وقال له هذه الكلمة أفتان أنت يا معاذ، يعني هذه كلمة عظيمة أفتان أنت، لاحظ يعني استعمال الرفق في الدعوة له مكان، واستعمال الزجر له أيضا مكان. الرسول عليه الصلاة والسلام لما استعمل الزجر هنا والشدة مع معاذ لأنه معاذ، يعني راعى النبي عليه الصلاة والسلام شخص من سيتكلم معه ومكانته ومنزلته. في جانب آخر تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يجذبه الأعرابي حتى يؤثر في شقه عليه الصلاة والسلام، ومع هذا لا يزيد على أن يتبسم. طيب هل هذا تناقض؟ يعني هذا أعرابي والرسول يرفق به، وهذا معاذ اللي هو يعني معروف قبل الإسلام، الرسول يقول أفتان أنت يا معاذ قدام الناس والناس تسمع، يا معاذ أفتان أنت إذا صلى كذا وكذا. هل هذا نوع تناقض؟ كلا، هذا مراعاة لأحوال الناس. هذا يختلف، أنت قد تزجر أخاك وترفق بجارك، واضح؟ قد تغلب القول لمن تحب وترفق بمن يعني المحبة قليلة بينك وبينه، باختلاف الناس. وهذا من أساليب الدعوة التي ينبغي أن يراعيها الإنسان في تعامله مع الأشخاص. علمه النبي عليه الصلاة والسلام فقال إذا أممت الناس فاقرأ بهذه السور. فإذا القراءة بهذه السور هل يعد تطويلا؟ الجواب لا، القراءة بهذه السور ونحوها لا يعد من التطويل. فلو قرأت سورة من هذه السور أو ما شابهها في ركعة قراءة متأنية فهذا ليس بتطويل، حتى وإن صاح الناس. لأن الإشكالية الآن الرسول وضع لنا ميزان، فبعض الناس حتى هذا يقول تطويل، حتى هذا قد يتحكم عليك يقول تطويل. نقول لا، المرجع الكتاب والسنة، التطويل والتقصير مرده إلى الكتاب والسنة. في النبي عليه الصلاة والسلام بين الأمر، وفيه أن الإمام ينبغي أن يراعي حال المأمومين. وقد جاء في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اقتدي بأضعفهم، وقال لمعاذ فإن فيهم الضعيف والكبير والمريض وذا الحاجة. هذا يراعى، هذا كله يراعى. لو عرفت أن في القوم من يصلي خلفك وهو ذو حاجة ما يحب أن يعني ما ينبغي أن يؤخر، إذا هذا ارفق به، ارفق بالناس جميعا من أجله. أو رأيت الضعيف، أو رأيت يعني من يعني ذهنه مشغول بأبنائه في الصلاة، هذا يرفق به. فإن صلى الإنسان وحده فليطول ما شاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. كان معاذ يصلي بالناس إماما بنية النافلة، والناس يصلون خلفه العشاء بنية الفريضة. ولهذا استدل الشافعية وغيرهم بهذا الحديث على جواز اختلاف نية الإمام والمأموم، وجواز اقتداء المفترض بالمتنفل. العكس جائز في قول كثير من أهل العلم اللي هو الإمام مفترض والناس متنفلون. ومضى معنا حديث يزيد بن الأسود أنه قال له النبي عليه الصلاة والسلام إذا جئتما إلى مسجد الجماعة والجماعة قائمة فصلوا معهم فإنها لكم نافلة. لهذا جماهير العلماء وحكي اتفاقا أنه جائز أن يكون المأموم متنفل والإمام مفترض، لكن العكس فيه الخلاف. وهذا الحديث يؤيد قول من قال من أهل العلم كالشافعية وغيرهم أن هذا جائز. إذا اختلاف النية لا يضر بين الإمام والمأموم. وهكذا اختلاف النية في الفريضة، لو جئت المسجد وقد صلوا وهم يصلون العصر وأنت لم تصل الظهر، فلك أن تدخل معهم بنية الظهر، لأن هذا لا يضر. إقامة أي ناحية؟ لا، ليس الإمام هو الذي يغير النية، عرفت؟ وأنت تدخل معه بنية الفريضة ما في إشكال، الإقامة لا علاقة لها بصحة الصلاة. فلو صلى إنسان ولم يقم فالصلاة صحيحة، إيه لو صلى وبدون إقامة الصلاة صحيحة. التاسع والعشرون بعد 300 حديث عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض. قالت فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر رضي الله عنه فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. مر معنا هذا الحديث وذكرناه في فوائد حكم صلاة، حكم متابعة الإمام للمأموم، حكم متابعة المأموم للإمام فيما إذا صلى جالسا، وذكرنا الحديث السابق أنه إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وذكرنا التوفيق بينه وبين هذا الحديث، وأن الإمام أحمد رحمه الله يقول إذا بدأ الإمام جالسا فابدأ الصلاة معه جالسا لعذر، وإذا بدأ قائما ثم حصل له عذر فتبقى على قيامك. هذا الحديث ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هنا، وقال عنه الشارح: فيه جواز إمامة العاجز عن القيام بالقادرين عليه. فيه جواز إمامة العاجز عن القيام بالقادرين عليه، وخصت الحنابلة هذا بالإمام الراتب قصرا للحديث على أضيق مدلولاته. يعني العلماء الحنابلة وغيرهم جوزوا هذا في حق الإمام الراتب، إذا كان الإمام الراتب عجز عن القيام فلهم أن يقدموه، وإن كان إماما غير راتب فليس لهم أن يصلوا خلفه جلوسا، والخلاف فيها كبير بين أهل العلم، فعلى الإنسان أن ينتبه لهذا، إذا لم يوجد إذا وجد عاجز لا يقدمه، يقدمون صحيحا ما لم يكن إماما راتبا. يقول: فيه جواز المبلغ عن الإمام في الصلاة إذا كان هناك حاجة من سعة في المكان وكثرة المصلين، ففي رواية مسلم أن أبا بكر كان يسمعهم التكبير، كان النبي عليه الصلاة والسلام يكبر وأبو بكر يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني أن أبا بكر كان مأموما والإمام هو النبي عليه الصلاة والسلام، فأبو بكر لم يكن ليرضى أن يكون إماما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: فيه من الفوائد جواز نية الإمامة في الصلاة ولو في أثنائها، كما يجوز أن ينتقل الإمام مأموما أثناء الصلاة كفعل أبي بكر. النبي عليه الصلاة والسلام دخل في الصلاة ثم نوى الإمامة، دخل في الصلاة ثم نوى الإمامة، وأبو بكر كان إماما ثم انتقل فصار مأموما. هذه المسألة فيها أيضا خلاف، فالمؤلف رحمه الله تعالى ذكر أنه يجوز، ما يشترط نية الإمام في حق الإمام مطلقا. يقول هنا الشيخ سليمان بن تركي التركي في كتابه اختيارات شيخ الإسلام: اختلف العلماء في اشتراط نية الإمامة للإمام، فذهب بعض العلماء إلى أن نية الإمامة شرط لصحة الجماعة مطلقا، وذلك بأن ينوي الإمام كونه مقتدى به، وهو المشهور من مذهب الحنابلة. ذكر بعض الأدلة التي استدلوا بها. يقول: القول الثاني أنه لا تشترط نية الإمامة إلا في حق من يؤم امرأة، وهذا قول الحنفية. والقول الثالث أن نية الإمامة لا تشترط إلا حيث تشترط الجماعة، وذلك في الجمعة والجمع بين العشاءين، وهذا قول المالكية وصلاة الخوف والاستخلاف. القول الرابع أن نية الإمامة ليست بشرط لصحة الجماعة مطلقا، يعني لا يشترط أنه يبدأ من أول الصلاة ينوي أنه إمام، هذا هو. وهذا مذهب الشافعية، ورواية عند الحنابلة اختارها شيخ الإسلام رحمه الله، يؤيدها الحديث السابق، حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام احتجر حجرة، ما هو بدأ منفرد، فلما أتم خلفه أصبح عليه الصلاة والسلام إماما. وهذا الحديث أيضا فيه هذا المعنى. 30 بعد 300 جائز، هو هذا أنه يجوز، ما هو بالشرط مذهب الشافعي. نعم. ها؟ يعني صلاة المغرب والعشاء يسموها العشائين. المغرب والعشاء يسموهم العشائين تغليبا يعني من باب التغليب. طيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. والحديث واضح وقد سبق الحديث عنه، وفيه أن هذا الأمر واجب، معناه ما يجوز إطالة على الناس، إطالة يعني المخلة ما يجوز لإضرار بالناس. وقد قال رجل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله والله إني لا أتأخر عن صلاة الفجر مما يطول بنا فلان. يقول الراوي: فما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام غضب غضبا أشد مما غضب منها. وقال: إن منكم منفرين. يعني رجل يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله إني لا أتأخر عن صلاة الفجر، ليش؟ قال: مما يطول بنا هذا، الإمام هذا يطول بنا. فما غضب النبي عليه الصلاة والسلام في موعظة أشد من هذا الأمر، وقال: إن منكم منفرين. فمعنى أن هذا الأمر مهم، لكن كما قلت لكم هذا لا يرجع إلى أهواء الناس. يعني مثلا يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويصلي بنا فيقرأ بالصافات. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في الجمعة في فجر الجمعة بسورتين، يقرأ في الركعة الأولى بالسجدة وفي الثانية بالإنسان. هذا ليس من التطويل، هذا ليس من التطويل، هذا من السنة فعله. معنى هذا هو الميزان، هذا ميزان يقرب لنا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول لم يكن ليخالف قوله فعله عليه الصلاة والسلام. ونحن اليوم إذا قرأنا هاتين السورتين نقرأهما حذرا وسريعا، والرسول ما كان يقرأ حذرا ولا سريعا، كان يقرأ قراءة مترسلة، قراءة متأنية عليه الصلاة والسلام. فمعناه أن الناس اليوم ضعف الإيمان وضعف الحال عندها، فأصبح الناس يعني قلوبها معلقة بالدنيا إلا من رحم الله. فلا ينبغي للإمام أن يخل بهذا الجانب بحيث أنه ينساق إلى أهواء المأمومين. إيش تبغون؟ يتبعهم، عرفت ولا لا؟ بحيث أنه يؤثر على اتباع السنة، يؤثر على قراءة السنة. اليوم قالوا لك لا تقرأ السجر الإنسان، بكرة يقولون لا تقرأ الأعلى والغاشية، وهكذا يبدأ التحكمات في دينه. الصلاة عبادة شرعية يلزم فيها الاتباع. نعم. ايوه. صح، صدقت. يعني هذه ملاحظة جيدة، ان الانسان من مراعاته للكبير والضعيف انه لا يعجل في الركوع، لا يعجل في السجود. بل عجلة الأئمة اليوم في الركوع والسجود علمت الناس عدم إحسان الصلاة. يعني هذا الكبير لما يركع ما يلحق يرفع، يسجد على طول، فيتعود على الصلاة يعني غير صحيح. اللي يظهر أنه ينطبق أيضا على التراويح، لأنه حديث عام، حديث عام يقول: إذا أما أحدكم الناس فليخفف. ولكن نحن الناس اليوم ما يطيلون، يعني جزء ما هو إطالة. نحن متفقون أنه لا، أنه نخفف، لكن نختلف معهم في حد التطويل. عرف حد التطويل ما هو؟ يعني ربع قد يكون تطويل وقد ما يكون تطويل، ثم هذا يرجع إلى حال المصلين. وإذا كان المصلين كلهم يعني شباب وإخوة وكذا ويريدون أنك أن تقرأ هكذا، اقرأ. وإذا كان يعني غالبهم، يعني أنت مثلا عينت في مسجد كلهم شياب وفيهم واحد أو اثنين من الشباب، إذا أنت اعمل بالأغلب، صلي بهم صلاة خفيفة، راعي حالهم. طيب، الشيخ بن باز سئل هذا السؤال الذي تذكره فقال فيما أذكر أنها يعم يعني. في بعض الإخوة التقى بأبناء الشيخ حمود التويجري. الشيخ حمود معروف من المشايخ السلفيين قدام توفي من سنين، فقال كان يتكلم، قالوا كان من هدي الشيخ، يقول كان يصلي في بيته تراويح، فقيل له يعني لماذا؟ قال الناس اليوم يخففون، الناس اليوم يخففون، فكان يجمع أهل بيته ويقرأ في كل ركعتين جزء، في كل تسليمة جزء، فيصلي في بيته. يقول كان يفعل هذا حتى توفي. فلما قيل له ليش ما تخفف؟ قال أستحي أن أكلم الإمام أقول له أنت تخفف والناس يعني خلفه يتبعون. فأبناؤه يقولون كان يصلي في البيت في كل تسليمتين جزء، هكذا الإمام، عرفت؟ ثم لاحظوا الآن الناس الأئمة في التراويح لما انساقوا خلف الناس إيش النتيجة؟ قالوا صلوا 20، الأئمة صلوا 20، في النهاية صار الناس يصلوا 8 يتركون الإمام، صح ولا لا؟ غالب المساجد الآن اللي يقول لك 20 والمذهب ومذهبنا 20 ركعة وليش ما تصلي 20 وأنتم كذا، ومن يصلي 8 ركعات وينصرف يخلي الإمام يركع 20 ركعة، السبب أنه انساق الإمام خلف الناس، وأصبح الناس اللي يعني أصبح كل الناس حصل يقول لك أنا مشغول، وإيش مشغول؟ عنده تمثيلية، عنده فوازير رمضان، عنده مباراة، عنده كذا، بس غالب المساجد تصلي 20 ركعة اليوم، ما حد يتم يعني يبقى في 20 كاملة إلا في حالة واحدة، أن يكون الإمام يصلي 20 ركعة في ربع ساعة، هذه في هذه الحالة ممكن أنها يعني يكمل معك ويصلي، لكن غالب الناس 8 ركعات تنصرف، فمعناه أن تصلي 8 ركعات معتدلة وأقرأ وأقل شيء وجه واحد أو وجه وقليل مثلا في الركعة، وعود الناس، عود الناس على السنة، وعود الناس على الخير، وحثهم وصبرهم وبين لهم. الناس يا أخوان يقفون يتحدثون يعني وقت طويل، لكن هذا الصلاة يعني موطن فيه الشيطان يتحرك. مرة أنا قرأت 10 الآيات من أول للروم، من 1 إلى 10 قرأ في ركعة، فجاني واحد قال أنت شيخ 8 دقائق في الركعة الأولى. قلت له 8 دقائق؟ قلت له مش معقول هذا. قال أنا أنظر إلى الساعة من وقت ما يعني 10 آيات اللي يعرف في سورة الروم من 1 إلى 10 قريب أقل من وجه. فقال لي هو أنا ذاك حقا ترسلت في القراءة، لكن ما توقعت 8 دقائق. يقول لي أنا حاسبها، أنا أنظر إلى الساعة، قال منذ أن يعني قال شيخ طولت عليه. ها هي حقا وجود الساعة هنا يعني غلط كبير يا شيخ. أنا يعني أنصح الأئمة أنه ما ينساق خلف الناس، نحن نعود الناس السنة. الناس اليوم ما تحب تسويق الصفوف، يحبون تسويق الصفوف؟ ما يحب. إذا أنت ما تصبر ما راح يعتبر. ما يحبون القراءة في الصلاة المتأنية، إذا أنت ما تصبر وتعلمهم السنة ما راح يتعلمون، عرفت؟ حتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سئل عن بعض السنن أن تطبيقها يسبب يعني شوشرة عند الناس، قال اعملها أول مرة ثم يتعلمون. كيف يتعلم الناس إلا من تطبيق السنة بالصبر وعلم وحكمة؟ اليوم انتشرت كثير من السنن بسبب صبر بعض الإخوة على الناس، انتشرت، أصبح الناس يعرفون أنه يوم الجمعة تقرأ السجدة والإنسان، أنه يعني السنة كذا في كذا، وأن السنة كذا. الحمد لله أصبحت الأمور منتشرة. تعرفون قبل فترة طويلة كان الناس يقرون في التراويح من التكاثر إلى الناس في التراويح في 20 ركعة، اليوم الحمد لله المساجد انتشرت والسنة انتشرت والخير انتشر، فيحتاج صبر، يحتاج صبر والناس يتعلمون ويعرفون السنة شيئا فشيئا. فالشاهد أن هذا يا إخوان الأمر لا يرجع إلى أهواء الناس، ما يرجع إلى أهواء الناس. اليوم بعض الناس لو تقرأ بسورة الطارق في المغرب ينكر عليه، قال المغرب تقرأ بقوله الله أحد بإله قريش بهذه السورة، هذه كافية غير محلية. الحادي والثلاثون بعد الثلاثمائة حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه. أنا عندي مضبوطة هنا سلمة، ماذا عندكم؟ سلمة أو سليمة؟
سلمة.
ها؟
سلمة.
لأني أنا أذكر أنها الأصح فيها سلمة. طيب الإصابة من ينظر لها؟ الإصابة أو تهذيب، انظر تقريب التهذيب، تقريب التهذيب الحافظ بن حجر. الأسماء يقول العلماء يعني ما يدخلها القياس، فقط السماع. بالصبر يصبر عليه.
رمضان الناس جالس نفسه وين يصلوا التراويح؟ شغلهم الشغل مين اللي يصلي؟
على كل يعني بالصبر يصبر عليهم ويرفق بهم، ولا مانع أن يلين معهم أحيانا أن يترفق به. والرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فيصبر خاصة طلبة العلم والإخوة، يعني أنت قد يرى منك أبوك أو أخوك في البيت بعد التزامك ومعرفك بالخير بعض الأشياء هو ما يعرفها من قبل، ليس كذلك؟ ما يعرفونها من قبل، فترفق بهم علمهم. هذا صحابي، صحابي يقول للنبي عليه الصلاة والسلام إني لا تأخر عن الفجر مما يطل بنا فلان، صحابي، فما بالك بالناس اللي هو. عمرو بن سلمة قال: قال أبي جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، قال: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا، فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا، فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين. رواه البخاري وأبو داود والنسائي. لو قيل لك لماذا ذكر الحافظ ابن حجر هذا الحديث في باب صلاة الجماعة والإمامة، فيه جواز إمامة الصغير، جواز إمامة الصغير. فمن قال من أهل العلم إن الصغير لا تصح إمامته يرد عليه بهذا، في هذا الحديث. فإن قال لنا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يطلع على أن هذا صلى بالناس، هذا الطفل يعني عمرو بن سلمة يقول: قال أبي جئتكم من عند النبي عليه الصلاة والسلام حقا، وأبوه أخبرهم أن الرسول قال لهم فليؤمكم أكثركم قرآنا، قال: فقدموني. فلو قالوا لك الرسول لم يطلع على هذا، كيف يجاب عنه؟ إيه هنا قال الرسول قال أكثركم قرآنا، فهم قدموا الصغير والرسول لم يطلع على هذا. فالجواب أن هذا وقع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو زمن التشريع، وهذا الزمن لا يقر فيه على الباطل ولا يقر فيه على الخطأ. إذا كان خطأ كان الرسول سيخبر. ولهذا يقول جابر لما سئل عن العزل قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني لو كان هناك نهي لنهينا. إذن هذا الحديث ذكره الحافظ بن حجر لبيان صحة إمامة الصغير. أيضا لماذا ذكره؟ أي تقديم في الإمامة أن يقدم من أكثركم قرآنا. هنا كلمة جميلة للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى فيها توضيح لمعنى أكثركم قرآنا. يقول حافظ بن حجر: ولا يخفى أن محل تقديم الأقرأ إنما هو حيث يكون عارفا بما يتعين معرفته من أحوال الصلاة، فأما إذا كان جاهلا بذلك فلا يقدم اتفاقا. والسبب فيه أن أهل ذلك العصر كانوا يعرفون معاني القرآن لكونهم أهل اللسان، فالأقرأ منهم بل القارئ كان أفقه في الدين من كثير من الفقهاء الذين جاءوا بعده. هذا تنبيه. إذن يقدم في الإمامة الأكثر قرآنا، كما في الحديث الذي بعده حديث أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما وفي رواية سنا ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، أقرأهم معناها أكثرهم قرآنا كما في الحديث الآخر. إذن نفسر حديث أبي مسعود بحديث عمر بن سلمة. لا أنتم فتحتم على عمر ونحن نريد عمر. عمرو ابن سلمة ابن قيس الجرلي أبو بريد أو بريد بالموحدة والراء ويقال بالتحتانيه الزاء نزل البصرة صحابي صغير. إذن عمرو بن سلمة مضبوطة بالقلم، عمرو بن سلمة روى له البخاري وابو داود والنسائي. هذا من كتاب تقريب التهذيب للحافظ بن حجر. إذن يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله نفسرها بالحديث الآخر وهو أكثرهم قرآن. لكن التنبيه هنا أن الأقرأ لكتاب الله لابد أن يكون عنده إلمام بمعاني أو بفقه الصلاة الذي لا تصح الصلاة إلا به، يعني يعرف كيف يركع كيف يسجد، ما هو الركوع ما هو السجود، ماذا يقرأ كيف يصلي، يعرف هذا. فإن وجد من هو أعلم منه بالسنة فهو المقدم لأن هذا فيه تقديم الأكثر قرآنا. أما إذا وجد رجل حافظ لكتاب الله لكن ما عنده شيء من الفقه، وهذا قد لا يتصور فيما مضى لكنه للأسف موجود اليوم، مش متصور موجود اليوم. ويعني حقيقة القراء أو وجد اليوم وخاصة في بعض المجتمعات الإسلامية انفصام بين تعلم القرآن والسنة، فطبيعي جدا أصبح أنك تجد رجل مهتم بالقرآن ولا عنده اهتمام بالسنة. يعني سبحان الله شيء عجيب، يحسن القراءة والتجويد والتلاوة ثم لا تجد عنده اعتناء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا بالمظهر ولا بالمخبر، لا في مظهري ولا في مخبري، حتى إن بعضهم لا يصلي، حتى إن بعضهم من أرباب البدع والسحر والشعوذة إلا من رحم الله. وتجد المرأة مهتمة بالقرآن مهتمة بالحفظ والتلاوة وقد تختم القرآن تجويدا وتلاوة، لكن لا حجاب، لا رعاية لحق زوجها ولا لحق أبنائها ولا لحق دينها ومجتمعها، مع أن المفترض أن المعتني بالقرآن يصبح داعي، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. معناه أن القرآن يجعلك من أهل العلم، كيف تحسن القرآن وكذا وأنت ما تعرف تصلي؟ ترى بعض الرجال ممن يحسن القرآن أو بعض النساء ممن تحفظ القرآن إذا صلى يفضح، ما يحسن يصلي، فأصبح يعني افتراق كبير بين تعلم القرآن والسنة. لا، القرآن يزيدك علما ويزيدك تمسكا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كلمة الحافظ بن حجر أعيدها، يقول لا يخفى أن محل تقديم الأقرأ إنما هو حيث يكون عارفا بما يتعين معرفته من أحوال الصلاة، فأما إذا كان جاهلا بذلك فلا يقدم اتفاقا. والسبب فيه أن أهل ذلك العصر كانوا يعرفون معاني القرآن لكونهم أهل اللسان، فالأقرأ منهم بل القارئ كان أفقه في الدين من كثير من الفقهاء الذين جاءوا بعدهم. فتح الباري في الجزء الثاني 171. في حديث أبي مسعود من الفوائد أيضا أن الأعلم بالسنة المراد به هو الأكثر علما، وهذا يدل على فضل العلم. يعني هذه الأحاديث تدل على فضل قارئ القرآن وفضل العالم بالسنة. وفيه أن الأقدم هجرة وهو الأسبق في الانتقال من بلد الكفار إلى بلد الإسلام، أنه إذا استووا في القراءة والعلم بالسنة قدم أقدمهم هجرة، ففيه أيضا فضل الهجرة من بلد الكفار إلى بلد المسلمين، والهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة. كما قال الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. الآية قال: أولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فإن قال قائل: النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، الجواب أن معنى هذا الحديث لا هجرة بعد الفتح من مكة، لأن مكة أصبحت دار إسلام. البنت ما تصلي بالأولاد، البنت تكون إمامة للبنات. فإذا وجد ابن وبنت فالابن هو الإمام حتى وإن كان أقل قرآن، لأن المرأة ما تكون إمامة. سيأتي معنا إن شاء الله. اليوم الناس يا إخواني الآن في الصيف، الناس كلها تفر من حر الصيف إلى بلد الكفار للأسف، يعني السفر إلى بلد الكفار الفتوى فيه من أهل العلم واضح، الإنسان ما يسافر إلى بلد الكفار إلا لحاجة شرعية أو ضرورة ملحة، وهذا من الأمور التي يغفل عنها الناس اليوم، والله المستعان. في الحديث أيضا أن السلطان وصاحب البيت لا يجوز أن يتقدم عليهما غيرهما إلا بإذنهم، لأنه قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو سنا، يعني يقدم أقدمهم إسلاما أو أكبرهم سنا. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، يعني في مكان ولايته أو في مكان خاص به، إذا زرت أحد في بيته أيضا ولا يعني هو يصلي بالناس فأنت لا تتقدم. إذا جئت إلى مسجد فيه إمام راتب فلا تتقدم، حتى لو كنت أنت ذات مكانة في المجتمع، مثلا أنت قارئ مرموق والناس تحب تصلي خلفك، ليس معنى هذا أن كل ما دخلت مسجد تتقدم، لا، الإمام الراتب إن قدمت صليت، إذا ما قدمت ما تصلي، حتى وإن كرهك الناس لكن ابتعد. لا، في سلطانه، في سلطانه. ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، حين صاحب البيت يكون عنده مكان خاص في بيته يجلس فيه هو، فأنت إذا زرته لا تجلس في هذا المكان إلا أن يأذن لك. فيه احترام يعني حقوق يعني الناس، واحترام إيش يعني خواصهم. نعم، وإن كان أقرأ الإمام الراتب مقدم، هذا الكلام يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله بخلاف الراتب، الإمام الراتب هو المقدم وإن كان الأقل قراءة. إذا هو كما تقول لا يحسن قراءة الفاتحة لا تصلي خلفه. يتقدم إذا صباحا تقدم، ولكن إذا تقدم هو وهو لا يحسن قراءة الفاتحة لا يجوز لك أن تصلي خلفه. لا، أنت انصحه إذا عرفت أنه ما يحسن قراءة الفاتحة، لا انصحه قل له لا تصلي بالناس، لا يجوز لك أن تصلي إلا بمن هو مثلك أو أقل منك، ما يجوز. اليوم بعض العزب، اليوم من الناس مثلا هنا العرب مثلا عندهم عزاب وعندهم كذا، يقدمون من بعض هؤلاء ممن لا يحسن القراءة وما يدري أن الصلاة خلفه ما تجوز، ينبغي أن ينصح. الحمد لله يقرأها بالهاء ما يجوز، كيف أنت اقرأ تتقدم وصلي ما يجوز أن تصلي خلفه، هذا يغفل عن الناس، موجود هذا منتشر، يقول خله يصلي. نحن نكتفي بهذا القدر إخواني من أجل الوقت، نقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم.